أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام إذا وصل إلى الأصول العملية نقلنا رأي السيد الخوي قدس الله نفسه الذي يرى عدم جريان البراء في الطرف المشكوك، بدعوى أن التمسك بدليل إصالة البراءة في الطرف المشكوك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا غير جائز بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق. هذا الكلام يمكن أن يلاحظ عليه أولا بأنه ليس جميع أدلة البراءة كلها واردة بلسان الرافع، ليس كل أدلة البراءة واردة بلسان الرافع. حديث الإطلاق كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه ناهي، أو الآيات القرآنية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو غيرها من الأدلة التي استدل بها على البراءة، وبعضها أدلة تامة لم ترد بلسان الرافع حتى نستشكل في شمول هذا اللسان أو الدليل الذي فيه هذا اللسان للطرف المشكوك، بدعوى أنه لا يمكن فيه الوضع فلا يمكن فيه الرفع، فلا من يكون مشمول لدليل البراءة. هذا الشيء يختص على تقدير تماميته، يختص بما إذا كان دليل البراءة هو لسانه لسان الرافع، وهذا ليس شيئا موجودا في كل أدلة البراءة، فيمكن التمسك بتلك الأدلة لإثبات البراءة في الطرف المشكوك، وبالتالي يتنجز العلم الإجمالي. الملاحظة الثانية هو أنه لو سلمنا ذلك ونظرنا إلى حديث الرافع بالخصوص، هذا الكلام إنما يتم عندما يكون حديث الرافع يرفع التكليف الواقع المشكوك، يعني عندما يكون المرفوع بحديث الرافع هو التكليف الواقع المشكوك، هذا الحديث هذا الكلام يتم، فيقال كما تقدم بأن وضع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء مثلا غير ممكن، فمع الشك في الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول في محل الابتلاء كما هو محل الكلام فلا نحرز إمكان الوضع، فإذا لم نحرز إمكان الوضع فحينئذ لا يمكن شمول الحديث الوارد بلسان الرف لذلك المورد. لماذا؟ لأن شمول الحديث حديث الرف لمورد مشروط ومقيد بإمكان الوضع، وحيث أننا لا نحرز إمكان الوضع في هذا الفرد فحينئذ لا يكون الحديث شاملا له. يصح هذا الكلام، يأتي هذا الكلام، ولكن القول بأن حديث الرفع أن الرفع في حديث الرفع أن المرفوع في حديث الرفع والتكليف الواقع هذا لا يقول به إلا الشاذ من علمائنا. حديث الرفع ليس الرفع في فقرة ما لا يعلمون بالخصوص رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، لا أحد يقول بذلك إلا الشاذ كما قلنا، إلا النادر، لأنه على خلاف قاعدة الاشتراك، لأنه يلزم من التصويب إلى آخره. في موارد عدم العلم لا يكون الرفع للتكليف المشكوك رفعا واقعيا، لأن هذا لازمه مثلا اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها، وإنما الشيء الذي استقر عليه رأي المتأخرين تقريبا هو أن الرفع رفع شنو؟ رفع للتكليف في مرحلة الظاهر، رفع للتكليف الواقعي ظاهرا، مو رفع واقعي رفع للتكليف الواقعي واقعا، وإنما هو رفع ظاهري للتكليف الواقعي. والمقصود بالرفع الظاهري للتكليف الواقعي هو رفع إيجاب الاحتياط، لأن إيجاب الاحتياط يعني جعل التكليف ووضع التكليف الواقعي ظاهرا، يعني جعل التكليف الواقعي ووضع التكليف الواقعي ظاهرا، فيوجب الاحتياط فيكون التكليف الواقعي مجعول وموضوع ظاهرا. رفع هذا، رفع التكليف الواقعي ظاهرا، يكون برفع إيجاب الاحتياط نحوه. إذا رفع وجوب الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك معناه أنه رفع التكليف الواقعي ظاهرا. فالمرفوع في حديث الرفع في الواقع والحقيقة هو إيجاب الاحتياط، لا يجب الاحتياط اتجاه التكليف المشكوك. هذا مفاد حديث الرفع، يكون هو المرفوع، إيجاب الاحتياط يكون هو المرفوع لا التكليف الواقع المشكوك. فحينئذ يجب علينا بمقتضى كلامه أن ننظر أن إيجاب الاحتياط هل يمكن وضعه أو لا يمكن وضعه بالنسبة إلى الطرف المشكوك، هل يمكن وضع إيجاب الاحتياط أو لا يمكن وضع إيجاب الاحتياط. فإن أمكن وضع إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك وأمكن رفعه، ويكون مشمول لحديث الرفع، لأن الحديث الرفع يرفع إيجاب الاحتياط. وبناء على كلامه فلا بد من افتراض ماذا؟ إمكان وضع إيجاب الاحتياط. فإذا أمكن وضع إيجاب الاحتياط وجعل إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك، حينئذ يمكن رفعه، وبالتالي يشمله حديث الرفع. وأما إذا لم يمكن، بل إذا لم يمكن وضع إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك يتم كلامه، فحينئذ لا يمكن رفعه، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم مثلا على ما تقدم، فلا يمكن رفعه، فلا يكون مشمول لحديث ماذا؟ لحديث الرافع. خب، ما هو الصحيح؟ أن إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك ممكن وضعه أو غير ممكن وضعه؟ ظاهر أنه يمكن وضعه. إيجاب الاحتياط في الطرف المشكوك يمكن جعله ويمكن وضعه. أي محذور في أن يجعل الشارع إيجاب الاحتياط لغرض تنجيز الواقع على تقدير مصادفته، لغرض الحفاظ على الملاك الواقعي على تقدير وجود ملاك واقعي في هذا الطرف المشكوك، على تقدير. شنو المشكلة في هذا؟ أن يقول يجب عليك الاحتياط لأجل الحفاظ على ملاك الواقع على تقدير مصادفته، على تقدير وجوده، لأن الحفاظ على ملاك الواقع يكون بإيجاب الاحتياط بالنسبة له. فإذا أوجب الشارع الاحتياط معناه نجز الواقع وحافظ على الملاكات الواقعية. فإذا لا مشكلة في افتراض وضع إيجاب الاحتياط، على غرار ما قلناه هناك في تقريب كلام المحقق العراقي، قلنا هناك بأنه العقل أيضا لا يرى مشكلة في ماذا؟ في تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الشنا، إلى الطرف المشكوك. العقل أيضا لا يمنع من هذا التنجز، يقول بأن هذا العلم الإجمالي ينجز ذلك الطرف، الطرف المشكوك ينجز ذلك الطرف، لما قال المحقق العراقي من أن الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط، لا يوجب سقوط الملاك، وإنما يوجب سقوط شنو؟ التكليف. الملاك باقي والغرض باقي، والمكلف يعلم بوجود الغرض في أحد الطرفين، والطرف المشكوك هو طرف لهذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينجز ذلك، ينجز ذلك على المكلف، ويلزم المكلف بماذا؟ بالتصدي لتحصيل ذلك الغرض، ويمنعه من تفويت ذلك الغرض. العقل هكذا يقول على ما تقدم. نفس هذا الكلام يمكن نقله إلى ماذا؟ إلى وجوب الاحتياط الشرعي، بأن يقول الشارع بأنه يجب عليك الاحتياط في هذا الطرف المشكوك لغرض تنجيز الواقع ولغرض الحفاظ على الملاكات الواقعية على تقدير مصادفتها، أي ضير في ذلك. الشرع يحتاط، إذا كان يهتم بالملاكات الواقعية فيجعل وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الطرف المشكوك. إذن الطرف الذي يشك في قدرة المكلف عليه أو عدم قدرته في خروجه عن محل الابتلاء أو دخوله في محل الابتلاء يعقل ويمكن فرض جعل وجوب الاحتياط الشرعي فيه، فوضع إيجاب الاحتياط ممكن وجعل وجوب الاحتياط، أو قل بعبارة أخرى جعل التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر ظاهرا، أو جعل أن الجعل الظاهر خنعبر للتكليف الواقعي أمر ممكن بالنسبة إلى الطرف المشكوك، فحينئذ رفعه أيضا يكون أمرا ممكنا وتشمله أدلة البراءة. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول في هذه المسألة. الرأي الثاني تبين، الرأي الثاني يقول أنه لا مانع من جريان البراءة في الطرف المشكوك خلاف النسيء الخوري، لا مانع من جريان دليل البراءة في الطرف المشكوك، لأن موضوع البراءة في دليلها هو عبارة عن الشك في التكليف الواقعي، والمكلف يشك في التكليف في الطرف المشكوك بلا إشكال، يشك في حرمته، يشك في حرمته، وهذا الشك في التكليف هو موضوع دليل البراءة، فموضوع دليل البراءة محفوظ ومتحقق في محل الكلام في الطرف المشكوك، فلا مانع من شمول دليل البراءة له. والمانع الذي ذكره السيد الخوي مثلا غير تام كما تقدم، فيلتزم بإمكان جريان البراءة في الطرف المشكوك كما يمكن شمول دليل البراءة للطرف الداخلي في محل الابتلاء. هذا الرأي الثاني، وبناء على الرأي الثاني سوف يقع التعارض بين البراءتين، البراءة الجارية في الطرف الداخل في محل الابتلاء والبراءة الجارية في الطرف المشكوك، وبعد تساقط البراءتين يتنجز العلم الإجمالي. ومن هنا يتبين أن الصحيح في هذه المسألة هو أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته ولا يسقط عن المنجزية بالشك في خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، أن الشك في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، بل يبقى على منجزيته من دون فرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. أما في الشبهة المفهومية فيما تقدم من البيان والوجه الذي ذكره المحقق العراقي، وأما في الشبهة المصداقية فلما قلناه من أن البراءة تجري في كلا الطرفين، وهذا يوجب التساقط وبالتالي منجزية العلم الإجمالي. هذا الكلام كله مبني على القول والالتزام بماذا؟ بأن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء، أن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء أصل المسألة، أي مسألة الشك متفرعة على أصل المسألة. إذا قلنا في أصل المسألة بأن فعلية التكليف مشروطة بالدخول في محل الابتلاء وأن الخروج عن محل الابتلاء يوجب سقوط التكليف، حينئذ هذا الكلام المتقدم كان يجري بناء على هذا الفار، بناء على هذا الالتزام. حينئذ يقال بأنه إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء علمنا بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، حينئذ يقال بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، إذ لا علم إجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما المكلف يعلم بتكليف فعلي على تقدير ويعلم بعدمه على تقدير شنو آخر. فلا علم بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا معنى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا في حالة العلم. حينئذ ينفتح المجال للحديث عن حالة الشك، أننا إذا شككنا في خروج طرف عن محل الابتلاء فهل حكمه حكم صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء من جهة سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، أو لا، أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته في صورة الشك، وإن كان يسقط عن التنجيز في صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وأما إذا قلنا كما تقدم، إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأن فعلية التكليف ليست مشروطة بالدخول في محل الابتلاء، وأنه لا مانع من ثبوت التكليف حتى في المورد الخارج عن محل الابتلاء، فحينئذ لا مجال علما لا مجال للحديث عن صورة الشك، لأنه من الواضح أنه في صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء نحن نقول بأن العلم الإجباني باق على منجزيته ولا يسقط عن المنجزية، لأنه علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، حتى على تقدير وجود التكليف الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليفي فعلي، إذ لا يشترط في فعلية التكليف الدخول في محل الابتلاء. فإذا كان في صورة العلم نحن نقول بالمنجزية وأن العلم الإجمالي باق على التنجيز، إذن لا مجال للبحث أنه في صورة الشك في دخوله في محل الابتلاء وخروجه عن محل الابتلاء هل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته أو لا. قطعا يبقى على منجزيته، لأنه في صورة العلم بخروجه عن محل الابتلاء نحن نقول ببقاء العلم الإجمالي على منجزيته، فيكون العلم الإجمالي منجزا سواء كان علمنا بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو شككنا في ذلك. وهذا واضح. هذا إلى هنا يتم الكلام ظاهرا عن هذه المسألة، وهي مسألة الدخول أو الخروج عن محل الابتلاء. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة من المسائل التي تذكر في هذا المقام، وهي مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي. إذا لاقى شيء أحد الطرفين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، أدى علم إجمالي بنجاسة أحد شيئين، أحد مائعين، ولاقى الثوب أحد المائعين المعلومين بالإجمال، أحد المائعين المعلومين بالإجمال، هذا هو محل الكلام. الكلام يقع في ماذا؟ في أن هل يحكم بحرمة هذا الملاقي وجوب الاجتناب عنه أو لا. لا يمكن أن نحكم بوجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، يعني عن الثوب، إذا لاقى أحد الطرفين. عندما نفترض العلم بنجاسة أحد المائعين، ونفترض أن الثوب لاقى أحدهما قهرا، يحصل لنا علم إجمالي جديد غير العلم الذي فرض أولا. العلم المفروض أولا هو العلم بنجاسة أحد المائعين، هذا علم إجمالي أول. إذا لاقى الثوب أحد المائعين يحصل لنا علم إجمالي ثاني، علم إجمالي، وهو نجاسة أحد الشيئين، إما الملاقي أو الطرف الآخر المائع الآخر، مو الملاقى، إما الملاقي أو الطرف الآخر. لأنه إذا كان النجاسة إذا لاقى الثوب هذا المايع، مايع الأيمن مثلا، حينئذ نعلم إجمالا إما المايع الأيسر نجس أو شنو أو الملاقي نجس، لأن النجاسة إن كانت موجودة في المايع الآخر فالملاقي ليس نجسا، ملاقي هذا الماء جانب الطرف الأيمن، وإن كانت النجاسة موجودة في الطرف الملاقى فالملاقي شنو نجس. إذن أنا أعلم إما النجاسة موجودة في الطرف الآخر أو موجودة في ماذا، في الملاقي. هذا علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الأول، ومهم إبراز هذا العلم الإجمالي لأن الكلام سيقع في أنه افتراض مثل هذا العلم الإجمالي هل يؤثر في تنجيز الحرمة بالنسبة إلى الملاقي أو لا يؤثر في تنجيز الحرمة بالنسبة إلى الملاقي، لأن تنجيز الحرمة بالنسبة إلى الملاقي اكتفاء بالعلم الإجمالي الأول محل إشكال كما سيتبين، أن العلم الإجمالي الأول أنك تعلم بنجاسة أحد المائعين هذا لا يؤثر في تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي، لكن إذا أبرز هذا العلم الإجمالي الجديد بأن المكلف مو فقط يعلم بحرمتي بنجاستي ووجوب الاجتناب عن أحد المائعين، لا، هو يعلم بوجوب الاجتناب إما عن الملاقي أو عن الطرف الآخر، فصار الملاقي طرفا لهذا العلم الإجمالي الثاني، فتنجيزه قد يقال بأنه يكون تاما. إذن هناك علمان إجماليان بحسب الحقيقة، والكلام في هذا البحث كله يقع في هذا الشيء، في أنه أولا هل يمكن إثبات تنجيز حرمة الملاقي، وجوب الاجتناب عن الملاقي ما شئت فعبر، هل يمكن إثبات ذلك بالعلم الإجمالي الأول أو لا، هذا أولا. ثانيا يقع الكلام في أنه هل يمكن إثبات تنجيز الملاقي وجوب الاجتناب عنه بالعلم الإجمالي الثاني أو لا، كلام يقع في هذين المقامين. لكن قبل ذلك لابد من الالتفات إلى أنه المفروض في محل الكلام أن الملاقات تختص ببعض أطراف العلم الإجمالي، هذا هو فرض المسألة، هذا إذا لاقى شيء أحد أطراف العلم الإجمالي يعني لم يلاقى الآخر، وأما إذا فرضنا أن الثوب لاقى كلا الإناءين يكون معلوم النجاسة تفصيلا، يكون مما نعلم بنجاسته تفصيلا وبوجوب الاجتناب عنه تفصيلا، لأنه نجس قطعا لأنه لاقى كلا الطرفين، هذا خارج عن محل الكلام. الكلام فيما إذا كانت الملاقات تختص ببعض الأطراف دون سائر الأطراف. من جهة أخرى أيضا يخرج عن محل الكلام ما إذا فرض وجود ملاقي لكل من الطرفين غير ملاقي الطرف الآخر، هذا هو خارج عن محل كلامنا، نحن نتكلم عن وجود ملاقي، عن وجود ملاقي واحد لأحد الطرفين. أما إذا فرضنا أن الثوب لاقى الطرف الأيمن وشيء آخر واليد لاقت ماذا، لاقت الطرف الأيسر، هذا خارج عن محل الكلام أيضا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أيضا لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الثوب، لأنه يتشكل علم إجمالي ثالث غير العلم العلمين الإجماليين السابقين، علم إجمالي ثالث بنجاسة أو وجوب الاجتناب إما عن الثوب وإما عن من؟ عن اليد، عن الشيء الآخر مثلا، لأنه هذا لاقى هذا الإناء وهذا لاقى ماذا، هذا الإناء، فإذا فرضنا بأن النجاسة موجودة في الإناء الأيمن فحينئذ الثوب يجب الاجتناب عنه، وإن كانت موجودة في الإناء الأيسر ففرض اليد يجب الاجتناب عنها. فحينئذ يكون الثوب طرف لهذا العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عنه لهذا العلم الإجمالي الثالث، وهو أن الحرمة ثابتة في أحد الملاقيين، إما الثوب وإما شنو وإما اليد. هذا أيضا خارج عن محل الكلام. إذن فرض الكلام فيما لو اختصت الملاقاة بأحد الطرفين، وفرض الكلام فيما إذا كان الملاقي يختص بأحد الطرفين بأن لا يوجد ملاق آخر للطرف الآخر، هذا هو محل الكلام. والكلام يقع في أن هذا الملاقي لأحد الطرفين بهذه الشروط المتقدمة هل يمكن إثبات تنجز الحرمة فيه ووجوب الاجتناب فيه اعتمادا على العلم الإجمالي الأول أو لا، هذا المقام الأول. والمقام الثاني في أنه هل يمكن إثبات تنجز الحرمة فيه اعتمادا على العلم الإجمالي الثاني أو لا، هذا هو محل الكلام. بالنسبة إلى المقام الأول وهو الاكتفاء، يعني أن ننظر إلى العلم الإجمالي الأول فقط ونغض النظر عن العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم الإجمالي الأول وحده هل يكفي لإثبات التنجز في الملاقي أو لا يكفي لإثبات تنجز الحرمة ووجوب الاجتناب في الملاقي؟ المعروف بين العلماء، علمائنا رضوان الله عليهم، هو عدم تنجز حرمة الملاقي بالعلم الإجمالي الأول، أن العلم الإجمالي الأول لا يوجب تنجز الحرمة في الملاقي، بحيث لو بقينا نحن وهذا العلم الإجمالي الأول لما حكمنا بتنجز في الملاقي، بل لجوزنا للمكلف أن يشر أن 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 شنو أن أن يستعمل هذا الملاقي إذا كان ماء يتوضأ به، إذا كان ماء يجوز له شنو شربه، الملاقي ثوب يجوز له أن يصلي فيه إلى آخره. إذا بقينا نحن والعلم الإجمالي الأول فلا يحكم بتنجز الحرمة ووجوب الاجتناب في الملاقي، واستدلوا على ذلك بهذا الدليل، قالوا بأن نجاسة الملاقي وجوب الاجتناب عن الملاقي في الحقيقة هي موقوفة على العلم بملاقاته للنجس، ونحن في المقام لا علم لنا بملاقاته للنجس، لأنه لاقى أحد الطرفين ونحن لا علم لنا بنجاسة الملاقى، حتى نقول أن نجاسة الملاقى أوجبت ماذا؟ نجاسة الملاقي. الملاقي إنما يحكم بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه إذا لاقى النجس، كما هو واضح عندما يلاقى النجس يحكم بماذا؟ بنجاسته، يحكم بوجوب الاجتناب عنه. أما إذا لاقى شيئا لا نعلم بنجاسته فهنئذ لا يمكن الحكم بماذا؟ بوجوب الاجتناب عنه وبنجاسته، لا يمكن الحكم بذلك. هذا الدليل المبسط لإثبات عدم تنجيز حرمة الملاقي ووجوب الاجتناب عنه بالعلم الإجمالي الأول، بيانه يكون بهذا الشكل، بأنه نحن في المقام هذا الشيء الذي نعلمه إجمالا هو النجاسة، ما نعلمه إجمالا في المقام هو نجاسة أحد الإناءين، هذا العلم الإجمالي الأول، كلامنا في العلم الإجمالي الأول. هذا الشيء المعلوم النجاسة هذا في بعض الحالات يكون هو يترتب عليه حكم، لكن عندما يترتب عليه حكم لابد من افتراض أن ذلك الحكم تمام موضوعه هو هذا المعلوم بالإجمال، هذا المعلوم بالإجمال هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، حينئذ يترتب ذلك الحكم الشرعي. أما إذا فرضنا أن حكما شرعيا تمام موضوعه ليس هو هذا المعلوم بالإجمال، بل تمام موضوعه، بل المعلوم بالإجمال هو جزء موضوع ذلك الحكم، ويحتاج ثبوت ذلك الحكم لانضمام جزء آخر، حينئذ لا يمكن إثبات ذلك الحكم بمجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين. لماذا؟ لأن هذا المعلوم بالإجمال، اللي هو النجاسة المعلومة بالإجمال في أحد الطرفين، ليست هي تمام الموضوع لذلك الحكم الشرعي، وإن كانت هي تمام الموضوع لهذا الحكم الشرعي. فنفرق بين الأحكام الشرعية، نفرق بين، مثلا إذا علمنا بخمرية أحد مائعين، أحد المائعين خمر، قطعا خمر، وهذا علم إجمالي. هذه الخمرية المعلومة بالإجمال هي تمام الموضوع لحرمة شربه، تمام الموضوع لحرمة شربه، ولذا نحكم بحرمة شرب أحدهما. ليش؟ لأنني أعلم بإجمالا بماذا؟ بخمرية أحد المائعين. فيكون المعلوم بالإجمال، المعلوم خمريته بالإجمال، يكون هو تمام الموضوع لحرمة الشرب، فيحكم بحرمة الشرب. لكن هل يحكم على من شرب أحد المائعين بوجوب إقامة الحد؟ لا، لأن موضوع وجوب إقامة الحد ليس هو فقط العلم الإجمالي بماذا؟ بخمرية أحد الإناءين، وإنما الموضوع هو العلم بالخمرية ولو إجمالا، والعلم بشرب الخمر، أن يعلم بأنه شرب خمرا حتى يترتب ماذا؟ حتى يترتب وجوب إقامة الحد. إذن وجوب هذا الحكم وهو وجوب إقامة الحد يختلف عن الحكم بماذا؟ بحرمة الشرب. حرمة الشرب يكفي فيها العلم الإجمالي بخمرية أحد الإناءين، يكفي فيها، لأن تمام موضوع حرمة شرب هذا الطرف هو علمك بخمرية أحد الإناءين، لا يحتاج إلى ضميمة أخرى. بينما وجوب إقامة الحد لا يكفي فيها مجرد علمك بأن أحدهما خامر، لا، لابد أن تعلم بأن لابد من العلم بأنه شرب الخمر، وشرب الخمر لا يمكن إحرازه بمجرد شرب أحد، شنو؟ أحد الطرفين، لا يعلم بأنه شرب الخمر. ما نحن فيه من هذا القبيل، حينما يعلم بنجاسة أحد المائعين، مرة نتكلم عن حرمة الشرب، عن حرمة الشرب، ومرة نتكلم عن حرمة الملاقي. حرمة الشرب يكفي فيها العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين، هو هذا العلم الإجمالي هو يحقق حرمة شرب أحد المائعين، فيحرم شرب هذا، يحرم شربه. لكن حرمة الملاقي ما يكفي فيها مجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وإنما لابد أن يضم إلى ذلك ماذا؟ شنو؟ العلم بملاقاتي هذا المن للنجس. حرمة الملاقي متفرعة على الملاقات، فلابد من إحراز ملاقات الملاقي للنجس، حينئذ يحكم بماذا؟ بحرمة شربه. وأما إذا لم نحرز الملاقات كما هو المفروض في محل كلامنا، فمجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين هذا لا يكفي لإثبات حرمة الملاقي، وإن كان يكفي لإثبات حرمة شرب أحد الطرفين.